الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فوصلنا إلى بيان حكم زكاة الأثمان من مختصر أبي بكر الطوقير رحمه الله والقراءة مع الشيخ سيد نفع الله به.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله تعالى: فصل في الأثمان. نصاب الذهب 20 مثقالا والفضة 100 درهم، ويضم كل منهما إلى الآخر في تكميل النصاب. ولا زكاة في حلي مباح معد للاستعمال أو العارية، ويباح للذكر من الفضة خاتم وقبيعة سيف ونحوه، ومن الذهب قبيعة سيف وما دعت إليه الضرورة كأنف ونحوه، وللنساء ما جرت عادتهن بلبسه. أما عروض التجارة فنصابها كالنقدين بعد التقويم بالأحظ للفقراء، والواجب في الذهب والفضة والعروض ربع العشر.
أحسنت يا شيخ. قال رحمه الله: نصاب الذهب 20 مثقالا والفضة 100 درهم. العشرون مثقال يعني 20 دينارا، وهي قرابة 95 غراما في هذا العصر. قدر نصاب الذهب 95 غراما، ومن العلماء من أنقص عن ذلك قليلا ومنهم من زاد، والأحوط أن يعتمد هذا القول بأنها 95 غراما، فمن ملك 95 غراما من الذهب وحال عليه الحول وجبت في حقه الزكاة.
كم مثقال فيها؟
كم؟
المثقال كم؟ كم؟
المثقال الواحد دينار، دينار إسلامي. قال رحمه الله: والفضة 100 درهم. ومقدار 200 درهم اليوم تقريبا 590 غراما، 590 غرام. هذا هو نصاب الفضة. فمن ملك 590 غراما من الفضة وجبت عليه الزكاة. قال: ويضم كل منهما إلى الآخر في تكميل النصاب. فلو كان عند الإنسان نصف نصاب الذهب لا يجب عليه الزكاة في هذه الحالة، ولو كان عنده نصف نصاب الفضة كذلك لا يجب عليه الزكاة. لكن إذا كان عنده نصف نصاب الذهب ونصف نصاب الفضة، ففي هذه الحال تجب عليه الزكاة، لأنه يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قال رحمه الله: ولا زكاة في حلي مباح معد للاستعمال أو العارية. هذا النوع من الذهب والفضة إذا كانت حلي فإنه لا زكاة فيها، هذا هو المذهب، أنه لا زكاة فيها. والمسألة محل خلاف عند العلماء، منهم من قال بوجوب الزكاة في الذهب في الحلي، ومنهم من قال بعدم وجوب الزكاة في الحلي. ومنشأ الخلاف هنا في هذه الحلي، هل هي مقيسة على الذهب والفضة أم تقاس على الثياب التي تلبس؟ الثياب فيها زكاة؟ لا زكاة فيها، أليس كذلك؟ نعم. قالوا: وكذلك الحلي لا زكاة فيها. والمسألة محل خلاف، لكن المتجرد الأدلة والباحث فيها سيظهر له والله أعلم القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي. وقد ثبت هذا عن 5 من الصحابة، منهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والأحاديث التي يستدل بها العلماء الأجلاء الذين أوجبوا الزكاة في الحلي إما أن تكون صحيحة ليست بصريحة، أو أن تكون صريحة لكنها ليست بصحيحة. قال رحمه الله، بين رحمه الله بعد ذلك أنه يباح للذكر أن يلبس خاتم الفضة، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه، وكذلك يباح له أن يتخذ قبيعة سيف ويجعلها من الفضة ونحو هذا من الأمور اليسيرة، الأشياء اليسيرة لا حرج فيها. وهكذا لا بأس أن تجعل قبيعة السيف من الذهب، تكون من الذهب والفضة كذلك، كلها تجوز للحاجة. قال رحمه الله، اقرأ العبارة اللي بعدها يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: وللنساء ما جرت عادتهن بلبسه.
يعني يجوز للنساء لبس ما جرت عادتهن لبسه من الذهب والفضة، هذا ما يتعلق بالأثمان. ثم قال رحمه الله في عروض التجارة، نعم.
وأما عروض التجارة فنصابها كالنقدين بعد التقويم بالأحض للفقراء.
نعم، القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة هو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله رحمة واسعة، وقد حكي إجماع الصحابة على إيجاب الزكاة فيها، حكى الإجماع ابن المنذر رحمه الله رحمة واسعة وغيره، وابن تيمية رحمه الله يقول: والأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوبها، يعني الزكاة في عرض التجارة، يعني في السلع المعدة للتجارة، كما جرى البيان أمس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعروض التجارة هي كل سلعة اتخذها صاحبها وأعدها للبيع والشراء، ما شراها إلا للتجارة. واضح يا أخوان؟
التعريف شيخ.
ما أسمع.
أقول التعريف شيخ.
عروض التجارة هي السلع المعدة للبيع والشراء، مثل واحد عنده مكتب عقارات، العقارات اللي عنده يشتريها ويبيعها هذه فيها زكاة. عنده مكتب سيارات، جميل، هو ما شرى هذه السيارات إلا اللي يتاجر فيها، أليس كذلك؟ كذلك عنده مكتب أدوات إلكترونية. لكن لو أن الإنسان مثلا اشترى بيتا للسكنة، يريد أن يسكن في هذا البيت، لكن أتاه عرض طيب في البيع فيه ربح وباع البيت، هل تجب فيه الزكاة هذا البيت؟ الجواب: لا تجب فيه الزكاة، لأنه لم يقتنه بقصد التجارة. واضح؟ حتى السيارة، واحد شرى سيارة مثلا مؤذن مسجد في الرابية وشرى له سيارة، جيد، مع الوقت أتاه شخص وعرض عليه سعرا مناسبا لبيع السيارة، فباع السيارة لهذا العرض المغري، هل تجب فيها الزكاة؟ لا تجب فيها. زين، إذا ما كان مؤذن في الرامية تجب ولا ما تجب؟ لا تجب فيها الزكاة. القطعة اللي قريب، شو اسمها هذه؟ قطعة ثلاثة، ها؟ لا، مو شيخ سيدة، عندنا 3 مؤذنين الحين في الرابية، تخيل، واثنين قامتين الإمام. الله يوفقهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والواجب في الذهب والفضة والعروض ربع العشر.
نعم، الواجب في الزكاة ربع العشر، وربع العشر يخرج بطريقة معينة، وهي أن يقسم المال على عشرة، ثم الناتج يقسم على أربعة، والناتج هو الزكاة. وهناك طريقة أسهل من هذه، وهي أن يقسم المال على 40. قسم على كم؟
على 40.
عنده ذهب يقسم هذا الذهب على 40، الناتج هو الزكاة. وعنده أموال يقسم هذه الأموال على 40، والناتج هو الزكاة، وهكذا. انتبهوا يا إخواني لنقطة هامة، وهي أنه يجوز إخراج القيمة في الزكاة. وصورة هذه المسألة أن الإنسان إذا كان عنده ذهب، حين ذهب النساء اللي يزكين، جميل، إذا أرادت أن تزكي هذا الذهب، الواجب عليها أن تخرج من الذهب نفسه، تخرج ذهب، واضح؟ فلو كان عندها مثلا 100 جرام، عليها أن تخرج جرامين ونصف من الذهب. لكن أفتى جمع من العلماء بجواز إخراج القيمة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كيف تخرج القيمة؟ لو عندها 100 جرام من الذهب وأرادت أن تخرج الزكاة منه، وجب عليها أن تخرج كم؟ 2.5 جرام، صح؟ كم قيمة هذين الجرامين والنصف؟ قول مثلا الجرام الواحد 100 دينار مثلا. طيب، يكون عليه 2.5 دينار على هذه المرأة وعلى هذا الرجل، يجوز له أن يخرج هذه القيمة، واضح؟ يجوز له أن يخرج القيمة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اضطرد هذا في كل أنواع الزكاة، كل أنواع الزكاة، حتى زكاة الفطر يرى رحمه الله جواز إخراج القيمة فيها، مثل ما جاز إخراج القيمة في الذهب والفضة وهكذا. نعم شيخ.
قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت من يمونه، ولا يمنعها الدين إلا بطلبه، فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه. فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، فامرأته، فرقيقه، فأمه، فأبيه، فولده، فأقرب في ميراث، وتستحب عن جنين، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، ويجوز بعدها مع الكراهة، ويقضيها بعد يومه آثما. والقدر الواجب فيها صاع من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط، فإن عدم ذلك أجزأ كل ثمر، وحب يقتات، ويجوز إعطاء جماعة فطرتهم لواحد وعكسه.
أحسنت. الزكاة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول زكاة الأموال، والقسم الثاني زكاة الأبدان. زكاة الأموال تخرج من الأموال، وذلك في حق من ملك نصابا وحال عليه الحول. وأما زكاة الأبدان فهي تخرج عن الأبدان، وهي زكاة الفطر، وهي زكاة الفطر، سميت بزكاة الفطر لأن الناس يخرجونها قبيل عيد الفطر، قبيل عيد الفطر. زكاة الأموال تتعلق بذات المال، وأما زكاة الأبدان، زكاة الفطر فإنها تجب على الإنسان أن يزكي بدنه بأن يخرج صاعا من كل من طعام في كل سنة قبل يوم عيد الفطر، وهي من شكر الله تبارك وتعالى. شهر رمضان شرع الله عز وجل في ختامه جملة من العبادات لعباده سبحانه وتعالى، منها زكاة الفطر، ومنها صلاة العيد، ومنها التكبير في ختامه. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على استغلاله في طاعته. وزكاة الفطر واجبة بإجماع أهل العلم، واجبة بإجماع أهل العلم، وقد ورد فيها جملة من الأحاديث، منها حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد وجابر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وزكاة الفطر وجوبها على المسلمين فقط، أما غير المسلمين فإنه لا زكاة عليهم، ولا تجب على السيد أن يزكي عن خادمه الكافر، واضح؟ ولو أسلم الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد وجبت عليه زكاة الفطر، وجبت عليه زكاة الفطر. ومن أهل العلم من قال أنه إذا أسلم قبل صلاة العيد وجبت عليه الزكاة، والصحيح والله تعالى أعلم الأول، أنها إنما تجب إذا أسلم قبل غروب الشمس. وزكاة الفطر يشترط فيها أن يملك الإنسان صاعا زائدا عن حاجته في يوم العيد، أن يملك صاعا زائدا عن حاجته يوم العيد. فإذا كان لا يملك صاعا زائدا عن حاجته فإنه حينئذ لا تجب عليه زكاة الفطر. وقد يأخذ الإنسان زكاة الفطر من غيره ثم يؤدي زكاة الفطر عن نفسه، لأنه في هذه الحال ملك هذا الصاع، وأصبح حينئذ قادرا على إخراج هذه الزكاة عن نفسه. العلماء يقول حتى الفقير لو أنه تجمعت له يعني جملة من الفطر، من زكاة الفطر بما يزيد عن حاجته يوم العيد، ففي هذه الحال يخرج الزكاة من هذه الأطعمة التي أتته. تبقى هنا مسألة هامة وهي الديون. الديون لا تمنع زكاة الفطر، لا تمنع زكاة الفطر إلا إذا قام الإنسان بسداد الدين فلم يبقى في يده شيء من المال، ولم يكن عنده يعني ما يفضل عن حاجته من الطعام، واضح يا أخوان؟ وفي مذهب أحمد أن الإنسان يخرج الزكاة عن نفسه وعن من يقوم بالإنفاق عليه في شهر رمضان. وأما الجمهور فقالوا بأنه لا يجب على الإنسان أن يخرج الزكاة عن من يقوم بنفقته، واضح؟ وهذه المسألة ترى هامة في هذا العصر، لأن البعض لا ينتبه لها. لما نقول أنه يجب عليك أن تخرج الزكاة عن نفسك وعن من تقوم بنفقتك عليهم، جيد؟ هذا يشمل الأيتام المكفولين اليوم ولا لا؟ يشملهم ولا ما يشملهم؟ الجواب يشملهم. لكن إذا قلنا لا، لا يلزمك أن تخرج الزكاة، زكاة الفطر، عن من تقوم بالإنفاق عليهم، جيد، في هذه الحال لا يشمل الأيتام. لكن الصحيح والله أعلم أنه يجب على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر عن الأيتام الذين كفلهم. وكفالة الأيتام يا إخواني تختلف، باختلاف المكان والزمان والحال. قد تكون كفالة الأيتام في عصر من العصور صورتها أنك تحضر اليتيم وتجعله يعيش معك، جيد؟ وقد يكون في عصر آخر بخلاف ذلك كما هو الحال اليوم، والحال اليوم هي أفضل طريقة لكفالة الأيتام. كيف؟ كونك تكفي اليتيم وتبقيه في بلده وفي مجتمعه وفي قريته، أو يعيش مع أيتام مثله وتتكفل بالإنفاق عليه وتعليمه، هذه أفضل من أن تحضره عندك ويعيش معك. لأن من ناحية المشاعر والعناية بنفسيته لا شك أن الصورة الأولى أفضل، كونه يعيش مع أيتام أو يعيش في بلده عند بعض أقاربه، جميل أو كذا، أو حتى أحيانا تكون أمه القائمة عليه، لا شك أن هذا أفضل له من أن تحضره عندك. ولذلك بعض العلماء لهم قول بأن هذه الكفالة اليوم أنها لا تعد من كفالة الأيتام، وهذا القول فيه بعد على التفصيل الذي ذكرته لكم قبل قليل، والله أعلم. ويجب على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن زوجته وعن ممالكه وعن قرابته الذين التزم بالإنفاق عليهم من الأبناء والوالدين والإخوة، إذا كان يجب عليه أن ينفق عليهم. والعبرة في هذا أن من ورثه الإنسان وجب عليه نفقته، ومن النفقة صدقة الفطر. طبعا متى يجب عليه أن ينفق عليه؟ إذا كان عاجزا. الوالدان لا يجب الإنفاق عليهما إلا في حال العجز، أما إذا كان عندهم ما يغنيهم فلا يجب على الابن أن ينفق عليهم. واضح يا أخوان؟ من أهل العلم من لا يرى وجوب إخراج الزكاة عن الزوجة، بل يرى أن الزوجة هي التي تخرج الزكاة عن نفسها. والصحيح والله أعلم خلاف هذا. واضح؟ نعم، أكمل شيخنا.
قال رحمه الله تعالى: فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، فامرأته، فرفيقه، فأمه، فأبيه، فولده، فأقرب في ميراث، وتستحب.
لحظة شيخنا، هنا يقول: ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل. إخراجها يوم العيد قبل الصلاة هذا أفضل الأوقات لمن كان يتسنى له ذلك، ويجوز بعدها، يعني بعد الصلاة مع الكراهة، يجوز أن يخرجها بعد الصلاة مع الكراهة، ويقضيها بعد يومه آثما، يعني إذا قد لا قد يعني قدر الله أن ما أخرجها إلا بعد يوم العيد، جيد، يجوز له ذلك لكن مع الإثم، ويجوز هنا يقصد رحمه الله أنها تصح، يقضيها عفوا أنها تصح لكن مع الإثم. نعم، انتقل الآن شيخنا إلى باب إخراج الزكاة، عندك هكذا باب.
قال رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. يجب على الفور مع إمكانه إلا لضرر، ويجوز تأخيرها لأشد حاجة، ويجوز تعجيلها لحولين فقط، وتجب النية عند إخراجها، والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول هو وآخذها ما ورد، وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية المذكورين في الآية، ويجزئ إلى صنف واحد، ولا يجوز دفعها لبني هاشم ومواليهم، ولا لأصل وفرع وعبد وزوج وكافر، ومن ليس من أهل الزكاة ولا من تلزمه مؤنته، ومن منعها جحودا كفر عارف، ومن جحد ومن منعها جحودا كفر عارف بالحكم وأخذت منه وقتل، وبخلا أخذت منه وعزل، ومن مات ولم يخرجها أخذت من تركته.
الأصل يا إخواني في هذا الباب، وهو آخر أبواب كتاب الزكاة من هذا المختصر المبارك، الأصل أن الزكاة تخرج على الفور. الأصل أن الزكاة تخرج على الفور، فإذا حل وقت الزكاة وجب إخراجها فورا، كما هو مذهب أحمد والشافعي وجماعة، لأن الأصل في الأوامر أنها تدل على الوجوب وعلى الفورية وعلى الفورية، ولأن وجوب الزكاة مؤقت بمرور وحولان الحول، واضح يا أخوان؟ والواجبات المؤقتة بوقت يجب أداؤها في ذلك الوقت، يجب أداؤها في ذلك الوقت ولا يجوز تأخيرها، ومن أخرها دون عذر فإنه يأثم، دون عذر فإنه يأثم، إلا أن يكون هناك ضرر أو أن يكون هناك حاجة قريبة. مثال الضرر: إنسان عنده أرض تجارية، لو وجبت عليه زكاتها وليس لديه مال في يده، جميل، فباعها في الحال لإخراج الزكاة، ربما أدى ذلك إلى كسر هذه الأرض وإضعاف قيمتها كما لا يخفى عليه، فيكون قد خسر من ذلك خسارة واضحة بينة، فحينئذ يعني نقول احسب مقدار الزكاة واعلم أنه قد تعلق بذمتك هذا المقدار، وكلما توفر عندك شيء من المال فأخرجه عن زكاة تلك الأرض. ومثاله كذلك إذا كان عندك قريب بالنسبة لتأخيرها للحاجة، وكان مسافرا، هذا القريب كان مسافرا سفرا قريبا ووجبت عليك الزكاة وهو في سفره، فلو انتظرته هذه المدة القليلة من أجل أن تعطيه زكاة مالك جاز ذلك، فقط في هاتين الحالتين يجوز تأخير الزكاة. ويجوز الإنسان كما قال رحمه الله: ويجوز تعجيلها لحولين فقط، يجوز أن يعجل الزكاة لحولين، يعني يقدم الزكاة لسنتين قبل وقت وجوبها، واضح، والأدلة قد دلت على ذلك. وتجب النية عند إخراجها، عند إخراج الزكاة، والأفضل أن يفرقها بنفسه، أن يتولى هو تفريق زكاته وتسليمها للمستحقين، وهذا يكون إذا كان ممن يحسن إيصال الزكاة للمستحقين. أما إذا كان لا يحسن ذلك فإنه في هذه الحال يوكل اللجان أو الأشخاص الموثوقين الذين يقومون بإخراج الزكاة عنه، والأمر فيه مسؤولية، ومسؤولية كبيرة جدا، أسأل الله يعافينا وإياكم. قال رحمه الله: ويقول هو صاحب الزكاة: وآخذها ما ورد. ورد في ذلك أحاديث، منها أنه إذا دفع الزكاة يقول: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ولكن هذا الحديث في ثبوته نظر، والله تعالى أعلم. نعم. ثم قال رحمه الله: وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية المذكورين في الآية. يقصد في آية الزكاة آية التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. وهذه الآية ذكر الله عز وجل فيها ثمانية أصناف تسمى مصارف الزكاة. قال: ويجزئ إلى صنف واحد. لو أعطاها للفقراء فقط أو للمساكين فقط أو للغارمين فقط جاز، لا يجب عليها أن يعطي كل الأصناف. قال: ولا يجوز دفعها يعني الزكاة لبني هاشم. بنو هاشم لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة. ومن فقهاء العصر من قال أنه في هذا العصر يجوز إعطاؤهم من الزكاة. لماذا؟ لأنهم لا يأخذون الخمس، والواجب لهم خمس الغنيمة في الحرب في الجهاد، واليوم لا أحد، لا يوجد جهاد ولا توجد هذه الغنائم، وكثير منهم فقراء كما تعرفون. ففي هذه الحال يجوز إعطاؤهم. قال: ومواليهم، يعني ولا يجوز أن تدفع الزكاة لموالي بني هاشم ولا لأصل. الأصل أصل الإنسان هم والداه وأجداده وإن علوا، لا يجوز له أن يعطيهم من الزكاة. ولا لفرع، يعني أبناءه وأبناء أبنائه وأبناء بناته، لا يجوز له أن يعطيهم من الزكاة. وعبد المملوك عندك لا تعطيه من الزكاة. وزوج، الزوج هنا المقصود به الزوجة، أن الرجل لا يعطي زكاته لزوجته. واضح يا أخوان؟ ولكن يجوز العكس، وهو أن تعطي الزوجة زكاتها لزوجها. لماذا يجوز الأول ولا يجوز؟ لا يجوز الأول ولا يجوز ويجوز الثاني. يعني لماذا يجوز للزوجة أن تعطي زوجها من الزكاة ولا يجوز للزوج أن يعطي زوجته من الزكاة؟
الزوج نفقة الزوج واجبة على وفقت الزوج واجبة على الزوج.
أحسنت، وليس العكس. بارك الله فيك. لأن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته وليس العكس. وكافر، يعني الكافر لا يعطى من الزكاة إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم. ومن ليس من أهل الزكاة لا يجوز أن تعطى الزكاة لأحد من غير الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل. ولا من تلزمه مؤنته، حتى الذي ينفق عليه وتلزمه نفقته فإنه لا يعطيه من الزكاة. ثم انتقل رحمه الله إلى بيان مسائل منع الزكاة. ومنع الزكاة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يمنع الزكاة جحودا لوجوبها، واضح؟ والقسم الثاني أن يمنع الزكاة بخلا وليس جحودا لوجوبها. قال رحمه الله في القسم الأول: قال: ومن منعها جحودا كفر. متى يكفر؟ قال: عارف بالحكم وأخذت منه وقتل. إذا كان عارفا بوجوبها، يعلم وجوب الزكاة، ووجوب الزكاة من المعلوم من الدين بالضرورة. لكن هذه الجملة الهامة: المعلوم من الدين بالضرورة، يختلف باختلاف الزمان والمكان والحال، واضح؟ فكثير من الناس اليوم يكون حديث الإسلام ولا يعلم وجوب الزكاة، أليس كذلك؟ ومع ذلك هي أصلا من المعلوم من الدين بالضرورة. ونعرف قصص يعني في هذا عجيبة في حدثاء العهد. يعني أذكر اثنين من رجل وأخته أسلما من البرازيل، فسبحان الله من فرحتهم بالإسلام شعور بحلاوة الإيمان وكذا. طبعاً يدشون الإنترنت فترة ويقطعون كذا، بعد كم يوم جو ولا متزوجين بعض، وهو متزوج أختها وهي ومستانسين والحمد لله، لأن حنا فقط المسلمين في المدينة اللي هم فيها وكذا إلى آخره جهل. فمثل هؤلاء يتصور فيهم أن يخفى عليهم حكم وجوب الزكاة. قال وأخذت منه يعني غصبا وقتل، قتل على الكفر إذا كان يجحد وجوب الزكاة. طبعا لا يقتل إلا من قبل أهل الشأن، ثانيا لا يقتل إلا بعد إقامة الحجة والاستتابة. طب إذا كان عارفا بالحكم لا يحتاج لإقامة حجة، يحتاج لاستتابة. ثم ذكر القسم الثاني من أقسام منع الزكاة، وهو منعها بخلا لا جحودا. فقال وبخلا، يعني ومن منعها بخلا أخذت منه قهرا وعزر، عزر على المنع. قال ومن مات ولم يخرجها الزكاة أخذت من تركته. والصحيح أنه مهما كان عذره في عدم الإخراج فإنه في هذه الحال تؤخذ من تركته، سواء لم يخرجها بخلا أو نسيانا أو جهلا، تؤخذ من تركته. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الزكاة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.